المدابرة. فنبتت أمة هزيلة منكوسة يأتيها الموت من كل مكان وما هي بميتة، وأنى لها أن تموت، ومحال عليها أن تموت، وقد وعدها الله عز وجل بالتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية. والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ثم صحى شباب هذه الأمة على هذه الأمة الهزيلة، يسألون ما السبيل ما الطريق. مثلهم كمثل قوم ضلوا طريقهم في صحراء فوجدوا أمامهم 73 طريقا، كل طريق من هذه الطرق قد كتب عليه من هنا النجاة. كل طائفة تنادي عندي النجاة وأنا السبيل، لكن العاقل والواعي يقف وقفة المتأمل ليفتش عن الطريق قبل سلوكه. فإنه من الصعب على النفس أن تتراجع بعد السلوك. فبحثنا ومحاضرتنا اليوم على طول مني وصبر منكم لما أعتقد في نفسي أن في مثل هذا خيرا عظيما للمسلمين. لا بد من أن نقعد قواعد وأن نؤصل أصول، وبهذه الأصول نعرف الطريق حتى نسلكه ونحن آمنون مطمئنون. لقد ضل من ضل من تلك الطوائف بسبب أن لم يكن بين أيديهم أصول. فتارة يقولون مثل الخوارج وغيرهم قولا فيرجعون عنه غدا أصلا، ويقولون القول في المساء ويعدلون عنه في الصباح. فهل لك أن تؤصل لنا أصولا كتلك التي أصلها أهل العلم الدنيوي فلا نحيد عنها؟ إن الإسلام أحرى وأولى بتلك القواعد من قواعد الفيزياء والكيمياء. لقد أصلوا أصولا لا يستطيع عاقل أن يحيد عنها، هي أهم بكثير. أصول الإسلام، أصول هذا الطريق، أهم من H2 زائد O يساوي H2 بكثير جدا، أهم من 4 زائد 4 يساوي 8، أهم من المعادلات الكيميائية. ثمت قواعد ومفاهيم وأصول وأسس وصفات وميزات ومميزات لهذا الطريق، لعلي أستطيع أن آتي على بعضها إن شاء الله عز وجل. بين يدي محاضرتي أو كلمتي سؤال: هل هناك من خطورة في الخروج عن منهاج أهل السنة والجماعة؟ إنكم تفخمون المسألة أكثر من حقها، إنكم تجعلون أنفسكم وبأيديكم مفاتيح الجنة وكل الناس في النار. لعلي أضرب مثالين أشعركم بهما بخطورة الخروج عن المنهاج. ذكر ابن كثير إن لم تخني ذاكرتي في الصفحة 287 من البداية والنهاية الجزء الثامن القصة التالية عن الخوارج، وفيها من العبرة ما يعتبر بها المعتبر. لقي نفر من الخوارج عبد الله ابن خباب ابن الأرت الصحابي الجليل هو وأبوه، ومعه زوجته الحامل، فساقوهما فأتوا وبينما هم يسوقوهما إلى القتل سقطت تمرة من نخلة أسقطها الله من فوق عرشه فلقطها أحد الخوارج فوضعها في فيه فقال له صاحبه بغير إذن ولا ثمن فلفظها ثم مر خنزير وقد أمشاه الله من فوق سبع سماوات بقدر عجيب فضربه أحد الخوارج ضرب الخنزير فقال له صاحبه أتضرب خنزيرا لذمي فذهبوا فاستأذنوا واستعفوا واستسمحوا واستغفروا الكتابي من ضربهم للخنزير ثم أتوا بالصحابي الجليل فذبحوه ذبحا تقربا إلى الله ثم أتوا بزوجتي فبدأت تصرخ وتبكي قالت كفاكم ذبح ابني زوجي وأنا امرأة حامل فدعوني فبدأوا بها فبقروا بطنها تقربا إلى الله عز وجل. وقد سئل علي رضي الله عنه وأرضاه عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، إذن فعلوا هذا خوفا من الكفر. إن لم تصدقوا خطورة الخروج عن منهاج أهل السنة والجماعة فإليكم يا إخوة الإسلام القصة التالية لعل فيها اعتبارا آخر. أحمد بن نصر المروزي أحد أئمة الإسلام الفحول أتى به الواثق، وكان الواثق خليفة من خلفاء العباسيين الذي اعتقد بعقيدة المعتزلة، وكان المعتزلة يعتقدون أن الله لا يرى يوم القيامة وبئس ما اعتقدوا، حتى ما إذا وقف بين يدي الواثق قال له يا أحمد أترى ربك يوم القيامة؟ قال نعم أراه. قال كذبت، لا ترى ربك يوم القيامة، إلهك غير إلهي ونحن لا نرى، فالله لا يرى يوم القيامة. فقال له أحمد بل أنت كذبت، إن الله يرى يوم القيامة، بهذا وردت الرواية. قال الخليفة الواثق لمن حوله من الملأ ما تأمرون؟ قالوا كافر زنديق حلال الدم مرتد، اقتله يا أمير المؤمنين، ما صبرك عليه؟ إلى متى تصبر عليه؟ قال أريد لا يقومن أحد إليه. قال الجلاد هات السيف وابسط النطعة. ثم قام إلى أحمد، وعندما قام وهنا بيت القصيد والشاهد، قال أريد أن أقتله بيدي وأريد أن أحتسب خطايا عند الله عز وجل. فقام فقتل هذا الإمام وصلب في بغداد أيام كثيرة. لما سئل إمام أهل السنة أحمد رضي الله عنه قالوا ما قولك بأحمد بن نصر المروزي؟ قال عن هذا تسألونني؟ تسألونني عن رجل جاد بنفسه في سبيل الله؟ أنا تسألوني عن أحمد الذي جاد بنفسه؟ بيت القصيد أنهم استعفوا من ضرب الخنزير وقتلوا صحابي جليل، أن هذا الواثق تقرب إلى الله بقتل إمام من المسلمين. هل أدركتم يا عباد الله خطورة الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة؟ إن لم تدركوا فإني أعلم في هذا العصر أن بعض الطوائف الإسلامية قد اتفقت مع الكفار ولم تتفق مع نفسها، فنسأل الله لنا ولكم العافية. ما هي الطائفة المنصورة؟ أو بالأحرى كان العنوان ما هي الطائفة كما يسميها البعض السلفية، ولا أريد هذه التسمية حتى لا تفرق بين المسلمين، لأن التسميات هذه تؤدي إلى التفرقة بين المسلمين. لكن ما هي هذه الدعوة؟ هل الدعوة هي دعوة لتطبيق السنن وتقصير الثياب وإطالة اللحى؟ هل هي دعوة ضد الخرافات والطواف بالقبور؟ هل هي دعوة لإنشاء فتنة بين المسلمين في صفات الله عز وجل؟ أين الله؟ فوق أم تحت؟ ويبقى شغلهم الشاغل ليفسدوا على المسلمين ما هم عليه من اجتماع واتفاق؟ أم أنها دعوة توحيد اقتصرت على بقعة معينة من الأرض وكفى بها؟ ليس لها مواقف سياسية وليس لها مواقف عقدية صحيحة من ناحية الألوهية الحاكمية، ليس لها هذه المواقف. اللي نتبين الآن حقيقة هذه المسألة الخطيرة، منطلقنا من قوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم من العلماء الأفاضل كثيرا في هذا المؤتمر وفي غيره، منطلقنا قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فلا يحل لمسلم أن يبات ليلة أو يكتحل بنوم إلا بعد أن يعرف صفات هذه الطائفة، بعد أن يعرف صفات هذه الطائفة. لم لا؟ وهو قد قدم إلى 10 جامعات ودرس مناهج هذه الجامعات وأقساط هذه الجامعات وطرق امتحان هذه الجامعات، لما؟ حتى لا يقع في شرك جامعة من هذه الجامعات فيخسر زمنا من حياته ولو سنة. أما يحق لك أيها المسكين أيها المسلم أن تفتش عن تلك الطائفة التي سلكت فيها قبل أن تستبصر؟ أما تخشى أن تأتي إلاها يوم القيامة فإذا الله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ وها هنا أقتطع محاضرتي بين قوسين لأبين قاعدة من قواعد معرفة الحق التي سمعتم بعضها، ألا وهي أن الحق لا يتعلق بالنيات. الحق لا يتعلق بالنيات لا من قريب ولا من بعيد. كيف هذا؟ مهما حسنت نية الفاعل لا يقبل منه العمل ما لم يكن عمله مصيبا. فالآية تقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، والأخسرين اسم تفضيل أي أخسر الناس يوم القيامة عملا، أولئك الذين جاءوا مطمئنين أنهم على الهدى والسداد حتى ما إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل جعل الله عملهم هباء منثورا. لا ينفعهم وقتئذ أن يقولوا يا رب سجننا 10 سنوات، يا رب نيتنا صالحة، يا رب جاهدنا 20 سنة، يا رب ألفنا 50 كتاب. لا ينفعهم ذلك إن لم يكونوا في الطريق الصحيح وهو طريق الطائفة المنصورة. نختم القوس فنرجع إلى محاضرتي. النية إذن لا تقدم ولا تؤخر في العمل الفاسد شيئا. إذا فسد العمل لم يعد للعمل، إذا فسدت النية لم يكن للعمل الصالح، لم يكن للعمل، إذا صلحت النية آسف لم يكن للعمل أي أهمية سواء صلح العمل أم فسد العمل. فلا أريد أن أندندن حول هذه الناحية لأن الوقت دون ذلك. ما الدليل وما البراهين التي نجعلها نصب أعيننا حتى نسترشد بالطريق ونعلم صواب الطريق، ثم يرافق هذا ويرادفه حسن النية فنعم الأمر بعد ذلك؟ وقف هؤلاء الشباب الحائرون أمام 73 طريق كلها لا تؤدي إلى الغاية، كلها إلى الهلاك، إلا طريق واحد. يا سبحان الله، والله أصبنا، لم نصب في ديننا فقط، بل أصبنا في عقلنا وفي طريقة تفكيرنا، وهذا من أعجب العجب. لم نصب في ديننا وضعف إيماننا، بل أصبنا بطريقة تفكيرنا. سلك قوم طريقا من الطرق، فلما وصلوا أخبرونا بقية، إحنا وصلنا بسلامة الله وعطفه، فهل اتبعتمونا؟ فهذا الطريق سالك. وسلك آخرون الطرق الباقية، فلم يصلنا منهم شيئا، بل ظاهر الأمر كما سنفصل في المميزات فيما بعد، أنهم هلكوا قبل أن يصلوا. عندنا برقيات، والبرقيات من الله عز وجل، وإن كنتم لا تصدقوا فإنكم تعلمون تلك البرقية التي أبرقها أصحاب بئر معون الذين قتلوا غدرا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والقصة معروفة مشهورة بالسيرة. فأبرقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لقينا الله فرضي عنا ورضينا عنه. ثم ما لي أستشهد بحادثة في السيرة صحيحة، وأنا لا أذكر قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين خالفوهم الآية والذين اتبعوهم والذين شتموهم. ما لنا؟ هب أن الشيخ وقف في الصلاة وقال والذين سبوهم، فما أدري ماذا يحصل بهذا الشيخ، قد لا يخرج من أيدي العوام حيا. ومع ذلك يصر كثير من إخواننا المسلمين على أنهم يقبلون رؤوس من يلعنون أبا بكر وعمر، ويقرؤون الآية بلسان حالهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين سبوهم. هذا لسان حالهم، وإن كان لسان مقالهم لا يبعد عن هذا كثيرا. إذن واتبعوهم بإحسان، والاتباع بإحسان أن ترضى بعقيدتهم ومنهاجهم وسلوكهم وأخلاقهم وشريعتهم ومواقفهم وغير ذلك من الأمور. والله أرى أنه من الثرثرة أن نأتي بغير هذا الدليل، والله إني لا أرى أنه من نافلة القول أن نأتي بغير هذا الدليل، لكن لعل الزيادة تزيد الإيمان، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بزيادة الإيمان، وتلاوة القرآن وذكر الأحاديث والآيات تزيد الإيمان. قد سمعتم كثيرا من مشايخنا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حتى يتضح هذه الآية أقف وقفات قصيرة جدا، ثم أقص محاورة حصلت، ثم أعود إلى موضوع النظر لأهمية معنى هذه الآية العظيمة. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعدما أتينا بالأدلة الصريحة البينة الواضحة على أن هذا هو الطريق، ومع ذلك يصر على مخالفته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين. أسألكم بالله العظيم، علمنا شيخنا أبو بكر أن الحلف طيب، وهذا في كتاب الله كثير، أسألكم بالله العظيم، أكان الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين أم لم يكونوا مؤمنين؟ فإذا سلمنا بهذه البدهية التي يسلم بها الكفار أعداء الإسلام، فمن غيرهم إذن؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير طريقهم، نوله ما تولى. قفوا عند هذا، ما معنى نوله ما تولى؟ يعني نجعل ما سلكه في طريقه في الدنيا وليا عليه ونتخلى عن ولايته. لا نكون يعني لا يكون الله وليا عليه، بل يجعل الله عمله وليا عليه. نوليه ما تولى، نجعل وليا عليه الأمر الذي تولاه هذا في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيره. دخل شاب وكان هناك أفاضل أهل العلم، وكان شيخ من شيوخ جالس، فقال هذا الشاب الملتزم صاحب اللحية الطويلة، قال: مرحبا يا شباب. النكتة لم يقل السلام عليكم، فأدركت ما يريد، إنه يريد أننا من قوم كافرين فلا يجوز علينا السلام، فقال: مرحبا يا شباب. فطال النقاش بينه وبين شيخي حتى تعب، وكانت في ساعة متأخرة من الليل، فتوليت معه الحوار، فقلت سائلا: دلني بالله عليك ماذا تريد، فإما أن نسلم معك وندخل هذا الإيمان، وإما نبين لك خطأك. قال: هؤلاء المسلمون كلهم كفار، ومن دخل في حلفنا وانتظم في شرك جماعتنا فهو المسلم. قلت: أبي هذا القول؟ قال الصحابة. قال: لا يضرني. أقال الصحابة بذلك أم لم يقولوا؟ أنا مأمور باتباع الكتاب والسنة. قلت: ما معنى قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ فالتفسير أن ترفع معنى كلمة وتضع بدلها معنى أوضح، فصار ويتبع غير طريق الصحابة، هكذا معنى الآية ويطلع. قال: من أين جئت بهذا المعنى؟ قلت: عندما نزلت هذه الآية على الصحابة أكانوا هم معنيين بهذه الآية أم لم يكونوا معنيين؟ قال: كانوا معنيين. أكانوا مؤمنين أم لم يكونوا مؤمنين؟ قال بعد جدل: نعم كانوا مؤمنين. قلت: أنت ملتزم بهم بطريقهم أم لا؟ ويتبع غير طريقهم، المعنى عظيم. ما قال الله عز وجل: يجب عليكم أن تتبعوا طريق الصحابة، لا، قال أخطر من هذا، قال: من يتبع غير طريقهم فجزاؤه جهنم، الضلال في الدنيا والنار في الآخرة. فبعد جاء ليسلمنا، يدخلنا الإيمان، يسلمنا، فبعد 3 أيام بفضل الله عز وجل أسلم، وأقول أسلم لأنه كان يكفر عباد الله بالجملة. إذن حسبنا ما أوردنا من أدلة وإشارات ولوحات موجودة على الطريق الأول أن هذا هو الطريق. ما معنى هذا الكلام في اختصار؟ معناه أننا، وهو الأصل الأول من أصول الطائفة المنصورة، أنهم متمسكون بالكتاب والسنة على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والسلف، وأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن المبارك وأحمد وكافة هؤلاء الأئمة من الإسلام. إذن لا يفهمون الكتاب والسنة مباشرة، ولقد كذب من قال أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون هذا النور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد يتهم كثير من الناس أصحاب الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بفهم الكتاب والسنة، وأنهم يأمرون الناس في البادية والحضر والجهال أن يفهموا الكتاب والسنة مباشرة. لا يمكن أن يكون هذا بحال من الأحوال عقلا فضلا عن الشرع. إذن أصل من أصول أهل السنة والجماعة بالدليل أنهم يفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هانت المسألة، كيف هانت؟ نعتقد ما اعتقدوا ونسكت عما سكتوا. وها هنا النكتة الأكيدة والتي يجب الالتفات إليها: نسكت عما سكتوا. كيف نسكت عما سكتوا؟ جاء المعتزلة بالإمام أحمد رضي الله عنه، قالوا يا أحمد ما تقول بكتاب الله؟ قال كتاب الله كلام الله غير مخلوق. قالوا نحن نقول، انتبهوا فهي قصة بليغة، قالوا نحن نقول كتاب الله مخلوق، كلام الله مخلوق. قال هل عندكم في الكتاب أو السنة أو قول صحابة صحابي أن القرآن غير مخلوق؟ لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا من أخبار الصحابة أن القرآن غير مخلوق. قالوا له لا يوجد. قالوا له يا أحمد عندك في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن القرآن مخلوق؟ وابحث عندكم بمثل على هالخشب. قالوا يا أحمد ما تقول بكتاب الله؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال نحن نقول كلام الله مخلوق. قال عندكم دليل من الكتاب أو السنة أو قول الصحابي أنه غير مخلوق؟ قالوا له لا. قالوا له عندك دليل من الكتاب أو السنة أو قول صحابة أن القرآن غير مخلوق؟ سمحكم الله، جزاك الله خير. نعم يا أحبابي، أحمد قال غير مخلوق، هم قالوا مخلوق. قالوا لأحمد عندك دليل من الكتاب والسنة أنه غير مخلوق؟ هل قرأتم في القرآن والسنة أن كلام الله غير مخلوق؟ قال لا. إذن كيف الجواب؟ بمثل ما تحجنا نحجك. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه كلمة عظيمة جدا لعلكم تدركونها، قال رضي الله عنه اسكتوا نسكت. ما معنى اسكتوا نسكت؟ اسكتوا عند قولكم كلام الله، فنسكت عند قولنا كلام الله، فإن أضفتم إليه شيئا منكرا فنحن الواجب علينا أن ننكر هذا الشيء المضاف. بعبارة أخرى، لا حاجة لنا ببحث لم يبحثه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مستعد إذا أذل يعني أصحاب الفضيلة أضرب مثال وأخرج المشايخ اليوم طول الليل مع الطلبة ما يناموا طول الليل من مسألة وفي العقيدة، ويخرجوا من المؤتمر ولا يستطيعون حلها. لما؟ لأننا نطرح مشكلة وبحثا ما بحثه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا الخوف من إلقاء الفتن أو أنها تفهم كفتنة والله لألقيتها. ليه؟ لأنه بحث لم يبحثه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفانا نفى ذلك. الأصل الثاني، ولعلنا نسوق لكم العبرة التاريخية أو القصة التاريخية للطائفة المنصورة. يقول أهل السيرة بالإجماع مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على منهاج واحد في الأصول والفروع وفي العقيدة وفي الفقه، على منهاج واحد، واستمروا إلى أن نبتت نابتة الخوارج، وكان خروج الخوارج في أوله خروجا منهجيا لا خروجا عقديا، كان خروجا منهجيا إذ أنهم لم يرضوا بالأصل الذي أصلناه من قبل. فلما قال علي رضي الله عنه والصحابة ما قالوا، قالوا لا، نحن نفهم كتاب الله عز وجل مثلنا مثلكم، أنتم رجال ونحن رجال، فكانت النتائج ما ذكرناها من قبل عن الخوارج. إذن لم يرضوا بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، لم يرضوا بأن يأخذوا فهم الصحابة، لم يسكتوا عما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نبتت كلتا النوابت من المعتزلة ومن الشيعة ومن تلك الفرق التي ما يزال أثرها ينحر في الإسلام وفي جذعه إلى يومنا هذا. إذن وهذا سنستعرضه فيما بعد، لا يمكن بحال من الأحوال، فانتظروا أنا معكم من المنتظرين، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوحد أمة الإسلام إطلاقا، والله لا يمكن أن يكون هذا إلا على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة سكتوا عنها نسكت، وكل مسألة بحثوها نبحث، وكل مسألة اختلفوا فيها جاز لي إذا عدم الدليل مع أحد الطرفين أن أكون من أحد المختلفين ولا حرج، ما دام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، أو بالأحرى ما يدريني أن أهل السنة والجماعة هم الناجون أم الشيعة هم الناجون، ربما لك يا عبد الله ما الذي يدريك أن تلك الطائفة هي الناجية وأنت الخاسر وليس بين يديك إلا حسن النية؟ ما الذي يدريك؟ أنت ولدت في بيئة من أهل السنة والجماعة فصرت من أهل السنة والجماعة، وهو ولد في بيئة من الخوارج فصار من أهل الخوارج، وذاك ولد من أبوين معتزلين فأبواه يعزلانه أو أبواه يشيعانه أو أبواه يخرجانه، مع الاعتذار إن أخطأنا في اللغة العربية لأنني أول مرة أنطق بهذا. إذا كانت المسألة كذلك فإذا لماذا تلومونهم؟ أنت مثلهم، ليس بين أيديك الدليل القانع إلا أن تعرف أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة إذا ورد النقل شهد العقل، تحتاج هذه المسألة إلى شيء من التفصيل مني والصبر منكم كما اتفقنا. ثمة ثلاث قواعد، القاعدة الأولى تقول إذا ورد النقل، إذا صح النقل، إذا صح النقل شهد العقل. القاعدة الثانية تقول إذا ورد النقل بطل العقل. القاعدة الثالثة تقول إذا ورد النقل حكم العقل. ما معنى هذا؟ إن أدركتموه وتثبتتم به أنجاني الله وإياكم بإذنه إن شاء الله. القاعدة تقول إذا صح النقل، القاعدتان الأوليان تقولان إذا ورد النقل، فالخلاف بيننا وبينهم أنهم يأخذون الأحاديث صحت أم لم تصح، بطلت أم لم تبطل، حققت أم لم تحقق، لا يتثبتون في هذه النقطة أبدا. إذا ورد يقولون النقل، وأعني بالنقل الآية والحديث، والحديث بالذات. القاعدة الثانية تقول إذا ورد النقل بطل العقل، دخل المهدي في السرداب يطلع بعد 1000 سنة 2000 سنة، لا تأكدوا من النص ولا شغلوا العقل. فاطمة خبأت المصحف، أبو بكر غير المصحف، لا عقل ولا نقل، لا يعملون إطلاقا عقولهم ولا يتثبتون بنقلهم. القاعدة الثانية فهي تبناها المعتزلة ومن لف لفهم في عصرنا الحاضر، تقول إذا ورد النقل حكم العقل، جعلوا العقل حاكما على النقول الشرعية. ما أفلح قوما ولوا امرأة، لا يهمهم صح الحديث أم لم يصح، يهمهم قبوله من قبل عقلهم، عرضوا على العقل وأي عقل هذا، فقال لهم عقلهم وبئس ما قال، قال ما صح هذا، لأن تات شر الحمد لله سقطت الآن، سقطت كأني سمعتها استقالت. نعم. فكانت ثلاث أدلة قوية جدا لرد هذا الحديث، جولدا مائير يهودية وتشارشر نصرانية وإندرا غاندي مجوسية، هذا اللي قال عنه شيخنا جزاه الله خير الثالوث المنجس، ايش الان هذا الثالوث، اذن ما دام هذه الثالوث لابد من ضرب هذا الحديث صح ام لم يصح. ويعجبني ان اذكر لكم وقد ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة قال، وهو من قادة المعتزلة، قال كلاما يدل على هذه القاعدة، قال حدثني ابي، بعد ما جت النقطة لا تسرعوا علينا، حدثني أبي بحديث لم أحفظ سنده ونسيت متنه، والله العظيم بهذا اللفظ في كتاب الفرج بعد الشدة، وكنت وقتئذ، وهذه فاصل منشط كما يقول التربويين، وكنت وقتئذ في شدة وقرأت هذا في مكان ما، فقلت يا رب أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني بهذه السنة أن تفرج عني، فوالله فرج الله عني وهذا بفضله ورحمته ليس إلا. إذن قال حدثني أبي في حديث لم أحفظ سنده ونسيت متنه، ثم بدأ يؤصل أصول على هذا الحديث الذي لا يحفظ متنه وقد نسي سنده. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يقف هذا بين يدي الله عز وجل في هذه القاعدة العظيمة؟ أما أهل السنة والجماعة فيقولون إذا صح، فلذلك قاموا قومة رجل واحد، وقاموا يسير الإمام أحمد بدريهمات قليلات رضي الله عنه إلى عدن ليلقى عبد الرزاق أو ليلقى عبد العزيز ابن موسى أو الحكم ابن أبان، قال لما سألوه عن الحكم ابن أبان وهو من رواة الحديث المشهورين، قال دريهمات أنفقناها في سبيل الوصول إليه، يعني يزكيه. والإمام أحمد هذا الذي طاف بالدنيا ليصحح أو يضعف، بعد أن جاء من اليمن نزل البيت الحرام رضي الله عنه، فلما كان محرما سرق له الناس ثيابه رضي الله عنه، فبقي بالإحرام يعاني من البرد، فجاء أحد تلامذته الله أكبر على العلماء العاملين، فقال خذ هذه دراهم اشتري بها ثياب، قال اخرج عني وولي وجهك، قال أقرضك قرضا، قال اخرج عني وولي عني وجهك، فما قبل الإمام أحمد ذلك، قال أريد أن تكتب لي، قال نعم الإمام أحمد، أكتب لك كتابة وآخذ أجرة الكتابة. فتصوروا أنه جعل نفسه أجيرا عند تلميذ له، فكتب له كتابة وأخذ تلك الدريهمات القليلات ليكف نفسه عن السؤال خشية من أن يقع تحت الضغط. الأصل الثالث يبدو لا نستطيع إتمام المحاضرة أبدا، لأن ثمة 10 أصول وعشرة قواعد وعشرة مفاهيم وعشرة مميزات وعشرة صفات، فلذلك إذا أحب باقي 10 دقائق لانتهاء المحاضرة لعلي أذكر مفهوم
واحد يخص الآن الوضع، ولعل الله يوسر محاضرة أو لقاء آخر لما في تلك القواعد من أهمية بالغة في منهاج أهل السنة والجماعة. من مفاهيم أهل السنة والجماعة أن ما أصابنا بما كسبت أيدينا. تقولون هذا أمر مسلم فيه ولا حاجة إلى الدليل عليه، ويكفيكم ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الآيات الكثيرة العظيمة، وحسبكم قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا ورد اللفظ نكرة وسبقه نفي أفاد التعميم أي العموم. وما أصابكم نفي من مصيبة نكرة فأفادت كل مصيبة تصيبنا في ديننا ودنيانا هي بما كسبت أيدينا. أتريد يا شيخ أن تبرئ من أنت في بلدهم حتى يعطوك تأشيرة مرة أخرى؟ لا وربي، لكن هذه المسألة التي حصلت عند المسلمين مسألة عظيمة جدا. صار المسلمون الآن كلما أصابتهم مصيبة ألقوها على كاهل غيرهم وخرجوهم نظيفين مطهرين، لم يفعلوا شيئا، قد استحقوا نصر الله عز وجل، ولكن الله لم يستطع أن ينصرهم لأن الأعداء منعوا الله عز وجل من نصرهم. قد أصيب المسلمون بما أصيبوا به في أحد. تتبعوا معي إن شئتم الآيات التي ذكرت في مصيبة أحد، فإنك لن تجد بحال من الأحوال أن لعنا للكفار فيها، أو علقت المسألة بهم، أو أنيطت المصيبة بما فعلوا. لو عرضنا أحد على الجامعات العسكرية وكليات الأركان لقالوا بالحرف الواحد، وهذا ما دائما نرغبه، لقالوا بالحرف الواحد التفاف خلفي من مفرزة العدو على حين غفلة من المسلمين، بتعبير عسكري آخر مناورة سريعة الحركة في حالة غياب مفرزة الاستطلاع، فداهمت المسلمين من الخلف فأصيبوا بما أصيب. انتهى التحليل العسكري، العلاج على المفرزة أن تتنبه لمثل هذا، وعلى المسلمين أن ينشئوا كتيبة باليد كما يقال سريعة التحرك لمجابهة أي التفاف آخر مرة أخرى. التحليل العسكري لحنين، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حنين وبينما هو في الوادي رماه الكفار من فوقهم ومن تحتهم بالحجارة وبالرماح فأصيبوا بهزيمة النكراء، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى ما آخر ما تعرفون من السيرة. التحليل العسكري ضعف القوات الإسلامية في الاستطلاع، وكما يسمى في اللغة العربية الرائدة، كانت ضعيفة جدا وما استطاعت أن تستطلع ما يكيد الأعداء من كمين عسكري مدبر ناجح 100%. على المسلمين أن يجهزوا رائدة جيدة للاستطلاع مرة أخرى حتى لا يقعوا بما وقعوا فيه أول مرة. هكذا هو التحليل العسكري، وأبى الله عز وجل ذلك، إذ يقول في أحد ولقد صدقكم الله وعده من النص عندما صدقتموه إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا، يعني نصركم حتى إذا فشلتم
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
هذا التحليل الواجب أن نتمسك به وهو التنازع، حب الدنيا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هل نحن نلتزم بهذا التحليل في قضايانا المعاصرة؟ إننا نصر على أن ما أصابنا هو بما كسبت أيدي أعدائنا فقط. وأحب أن أذكر سلبيات هذا الأمر الخطيرة. إن الاعتقاد بأن ما أصابنا بما كسبت أيدي أعدائنا فيه ما يلي: أولا تزكية للنفس، نحن قد أدينا الواجبات وطبقنا السنن وما خالفنا أبدا، ولكن كيد الأعداء هو الكان القول تزكية للنفس. فإذا زكينا أنفسنا لم نعد لنصلحها ولا لنرجع إليها. فلو عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد والله عز وجل يقول لهم يقول لهم ما أصابكم بما كسبت أعدائكم فانتبهوا إليهم، لرجع الصحابة مرفوعي الرأس: ما أصابنا شيء، هؤلاء الكفار لعنهم الله هم السبب. فما ربوا أنفسهم وما التفتوا إلى أهلهم. أما وهم راجعون فتكلم بعضهم بين بعض على الطريق بين أحد وبين المدينة، قال قائل منهم: كيف أصابنا ما أصابنا وبين أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصحابة؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. مرة أخرى يؤكد الله عز وجل على أن ما أصابكم بأحد بما كسبت أيديكم. فعاد الصحابة منكسي الرأس ذليلي الأنفس لله عز وجل، فربوا أنفسهم وصدقوا الله عز وجل، فكان ما كان يوم الأحزاب، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى الآيات انقلبوا بنعمة من الله وفضل. هل نحن حللنا القضية الأفغانية بهذا التحليل؟ والله لو حللها أحد منا بهذا التحليل لنهك من دينه وعرضه وأصله وفضله ولم يقرأ. اسكت. طيب يا عباد الله، أتفضحنا على رؤوس الخلائق؟ طيب أنت ترضى أن يفضح الله صحابته على رؤوس الخلائق فجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أن ما أصاب المسلمين في أحد ما كسبت أيديهم؟ سئل أحد الإخوة الكرام الأفاضل، أقول صادقا، قال: لماذا لم تستصروا بأفغانستان؟ قال: ليس عندنا صواريخ أرض جو. لا يمكن أن يطلق مثل هذا القول، أليس الله عز وجل فوق الصواريخ وفوق الجو؟ ثانيا من السلبيات، قلنا السلبية الأولى أننا نزكي أنفسنا، السلبية الثانية أننا غمزنا بصفة من صفات الله وهي الوفاء بالوعد. وعد الله، الله لا يخلف الميعاد. فهل تتصور يا عبد الله أن هؤلاء الكفار من هنا وهناك يمنعون الله من وفاء بوعده؟ إما ولا مفر لك من ثالث، إما أن تعتقد أن المسلمين استحقوا النصر لكن منع النصر كيد الأعداء فعجز الله عز وجل عن نصرهم لما يخطط الأعداء من ذلك، وإما أن تعتقد أن ثمة تقصير، أن ثمة تقصير في نفسك لا بد لك من الرجوع إليها وتربيتها حتى تصل إلى تحقيق شروط الوعد. فعلى الله عز وجل بعد ذلك أقول حقا علينا على الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مع التتار، قال والله لينصرنا الله، قالوا استثني قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، لأنه فيما رآه من بصيرة أنه أدى الأمانة وعمل ما في جهده ووسعه فبقي على الله عز وجل النصر. واعلموا يا عبد الله يا عباد الله أن الله عز وجل يعلم ما يكيدون في دروجهم وفي آلات حساباتهم، وليس ثمة أمر خاف على الله، يعلم كل ما يكيدون. وهو الذي قال ومكروا، ثم ماذا؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن إنهاء لهذا المفهوم، المكر في كافة آيات القرآن راجعوها عن طريق المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة مكرة، فتجدون الضمير فيها عائد إلى الله عز وجل فيها كلها. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن نحن لا نستطيع بحال من الأحوال أن نرد مكرهم ولا كيد. وعلمنا الله قاعدة بسيطة جدا لرد مكرهم، كل جيوشهم وكل أفئدتهم وكل تجسسهم وكل أفعالهم يرد حاجتين أرشدنا الله إليه. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله من ورائهم محيط. سبحان الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا. ثم جاءت النكرة، سبحان الله، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يضركم كيدهم شيئا، يعني أدنى شيء لا يضركم، كل كيدهم إن أنتم صبرتم واتقيتم. واعلموا أن من صفات، يقول الله عز وجل واعلموا أن من صفات أني محيط بالكافرين. محيط، شوف التعبير، محيط بهم، محيط بما يعلمون، محيط بأسرارهم، فيفشل كيدهم في أدنى كيد. وانتهى المفهوم، انتهت الوقت مع انتهاء المفهوم الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا. هناك أسئلة كثيرة وصلت، منها ما يتعلق بموضوع المحاضرة، ومنها ما يسأل عن أزمة الخليج، ومنها أسئلة فقهية. أما بالنسبة للأسئلة الفقهية فهناك صندوق لوضع الأسئلة الفقهية، وسيقوم أصحاب الفضيلة بالإجابة على الأسئلة الفقهية من خلال. بالنسبة لأحداث الخليج هناك ندوة خاصة بهذه الأحداث، فنرجو من الإخوة التركيز في الأسئلة على موضوع المحاضرة. فسأبدأ إن شاء الله بالأسئلة التي وصلتنا عن موضوع المحاضرة، وهي كثيرة أيضا، حتى نجيب على قدر ما نستطيع منها إن شاء الله. السؤال الأول، يقول السائل فضيلة الشيخ عدنان السلام عليكم ورحمة الله، يأتي بعض الشباب من الدول الإسلامية المختلفة يأتون إلى الدول الكافرة وهم في مقتبل العمر ولا يعرفون أي شيء عن دينه إلا اسمه. بعض هؤلاء الشباب والكثير منهم ولله الحمد يحاسبون أنفسهم ويرون أن العودة إلى الله هي السبيل الوحيد للخلاص، ولكن السؤال هو يوجد في تلك الدول العديد من الفرق والطوائف الإسلامية المختلفة، كيف يستطيع التائب أو العائد إلى الله أن يفرق بين هذه الطوائف، وما هي الأسس أو القواعد التي يستطيع فيها أن يحدد بأن تلك الطائفة هي سنية أم شيعية أم غير ذلك؟ أرجو التوضيح جزاك الله خيرا.
الحمد لله، قد ذكرنا من الأصول ما فيه الكفاية، ومع ذلك فإن تيسر لنا لقاء آخر نذكر بقية الأصول، فبهذه الأصول تطبقها بعد ذلك والقواعد. وكما قلنا في الصباح لكن لم يتم الكلام، لا بد من التقعيد ولا بد من التأصيل قولا واحدا. وذكرت لكم مثال الطالب الذي لا يحسن جمع الأعداد الحسابية، يقول المربون هذا فقد مفهوم العدد، فولا يدري 4+5=9، 5+7 لا يدري. يقول التربويون فقد مفهوم العدد، والمسلمون لا يدرون هذه الطائفة الناجية أم تلك الطائفة الناجية، فقدوا مفهوم السلف، فقدوا الأصول،
فقدوا القواعد. فأنا لا أحب والله أن أقول أن الذين يدعون أنهم سلفيون هم ناجون، لا، نقعد قواعد ويأخذ الإنسان مثل الأول ابتدائي يأخذها، فبعد ذلك يبيع ويشتري بناء على تلك القواعد التي قعدت في نفسه وتلك الأصول التي أصلت في نفسه. فمن هذه الأصول أصلنا أصلين وذكرنا مفهوم، وهناك عشر قواعد لا أستطيع ذكرها أبدا لقصر الوقت، لكن هي تخص هذا المقام. ليس عندي علاج لهذه الجماعات إلا تقوى الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل واسألوا من قلوبكم أن يوحد المسلمين جميعا. لكن في قاعدة الآن تأخذها سريعة، دواء سريع. تقول القاعدة: نتجمع ولا نتحزب، نتنظم ولا نتعصب. فأنت إذا كان أهل العلم قاطبة لم يستطيعوا أن يصلحوا تلك الجماعات، فمن باب أولى أنا وغيري. لذلك فأنت تتجمع مع أقرب تلك الجماعات إلى الكتاب والسنة ومفهوم السلف، ولا تبقى وحيدا. ثم إن بدأوا معك في التحزب فقل: سلام على عبادي الذين اصطفى، المؤمنون كلهم مؤمنون، والولاية في الإسلام لكافة المؤمنين، فأما أعطي ولايتي لكم دون غيركم فما أنزل الله بهذا من سلطان، تحبون وإلا فالله يجعل لي من ذلك مخرجا. تحت هذه القاعدة يقول: أنا تعلمت في الشرع قاعدة تقول نتجمع ولا نتحزب، وأعتقد فيما قلت من أدلة، وإذا تيسر وقت شرحت بعد هذه القواعد التي: نتجمع ولا نتحزب، نتعاون ولا نتخاصم. ما هذه من قواعد منهجية إخواننا، تماما كما قلت أكثر من مرة، مثل الحساب والكيمياء له قواعد، قعد أهل العلم للفقه قواعد وأصول جميلة جدا: لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كذلك في المنهج قواعد، من هذه القواعد التي ذكرنا وعليها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يشهد الله أني قد أحببتك في الله، لماذا يسمي السلفيون أنفسهم بهذا الاسم والله عز وجل سمانا بالمسلمين؟ أليس الأحرى أن نتسمى بهذا الاسم بدلا من ذلك الاسم الذي يتبادر للسامع منه أنه اسم لحزب أو تنظيم مما يزيد الفرقة بين المسلمين؟
التسمية بالسلفية بدعة، قال أحد في إحدى المحاورات ولا أقول المناظرات، قال: هل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة تسموا بالسلفية؟ لا والله، ليس في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير تسموا بالسلفية. هل في كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة تسموا بكذا وكذا وكذا؟ اسكتوا نسكت.
يقول السائل: من المشاهد أن ليس للدعوة السلفية اشتراك في الأعمال السياسية، فهل يعتقد السلفيون أن السياسة ليست من الدين؟
يا جماعة أنا عندي أطفال والسياسة لا تبقي لأحد طفلا. أنا ذكرت أني أذكر محاورة ثم نسيت. أحد الإخوة قال في مجلس عام في محاورة، قال: السلفية ما وردت؟ قلت: نعم ما وردت وهي بدعة. أنت ما اسمك؟ قال: مسلم. قلت: جميل، الإسلام فهم فهما خارجيا وفهم فهما معتزليا وأشعريا، أفهام كثيرة جدا، أنت من أي هذه الأفهام؟ قال: أنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أحسنت والله الجواب، فلا تقل بعد ذلك أنك سلفي، قل: أنا على مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المسألة كذلك، فإذا جاء رجل فقال: أنا على مذهب الصحابة، ممنوع؟ إذا قال رجل أنا على مذهب من سلفني يجوز؟ إذا قال أحد في اللغة ألا على مذهب السلف يجوز؟ إذا قال أحد أنا سلفي لا يجوز.
يقول السائل: كما لا يخفى عليكم فإنه يوجد في العالم الإسلامي
السياسة سياستان، سياسة تاتشر، حفظنا الاسم، سياسة تاتشر وسياسة محمد صلى الله عليه وسلم. فأما سياسة تاتشر فنكفر بها جملة وتفصيلا، وأما سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قال إن السياسة ليست من الدين فقد برئ من ذمة المسلمين.
يقول السائل: كما لا يخفى عليكم فإنه يوجد في العالم الإسلامي وفي كل بلد تقريبا جماعة إسلامية، وكل هذه الجماعات ترجع إلى الكتاب والسنة في أمرها، والاختلافات بينها اختلافات اجتهادية فقط، أقصد ليست عقدية، كجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية في تونس وفي الجزائر وغيره. بعض الناس يظن أنهم فرق ضمن 73 فرقة المذكورة في الحديث، فما تعليقكم على ذلك؟
الحقيقة لعلكم كلكم يعلمون بالرياضيات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة صحيحة سلمنا به، لكن صار الآن كل فرقة من 73 صارت 73، بمعنى 73 تكعيب 73 صلى الله على محمد. المسألة هذه طويلة جدا، وصحيح أننا لا نخرج أحدا من ملة الإسلام إلا بما خرج من فعل، لكن نقول بالعبارة الصريحة الواضحة أن هذا هو الطريق الصواب، ونسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل بكافة تلك الفرق أن تعود إلى هذا الطريق الصواب. ثم إذا كان هؤلاء ليس عندهم خلاف إلا اجتهادية، فلماذا هم متفرقون؟
قلت أن الخوارج كانت عقيدتهم سليمة ولكن منهجهم خاطئ، فما الفرق بين العقيدة والمنهج، وكيف يكون صاحب المنهج المنحرف ذو عقيدة سليمة؟ أرجو التوضيح.
قلت في بدء انشقاقهم عن جماعة الأم، كانوا على عقيدة صحيحة، ليس بينهم وبين الصحابة أي خلاف في العقيدة في أول انشقاقهم، كان انشقاقا منهجيا. السؤال يأتي الآن، إذن أصحح العبارة إن أخطأت، ولكني جازم أني قلت في بدء انشقاق. ثانيا، يقسم الإسلام إلى 4 أقسام بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 4 أقسام: العقيدة، المنهاج، الشريعة، الأخلاق والسلوك. العقيدة هي الإيمانيات، التوحيد، الأسماء، الصفات. المنهاج هو الطريق الذي تسير عليه تلك الجماعة التي حملت تلك العقيدة، الطريق بالتعبير العصري الحركية، العمل الحركي. الشريعة هي أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحيض والنوى والطلاق وعقود البيع والشراء، تسمى شريعة. والأخلاق معروف. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل مخاطبا الأمم والأنبياء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الشرعة الحلال والحرام، والمنهاج والطريق. إذن لكل جعلنا منكم شرعة، يعني شريعة أحكام تخالف الأخرى، ومنهاجا طريقا. أين العقيدة؟ العقيدة بمفهوم هذه الآية، لما الله عز وجل قال إنه الأنبياء مختلفون في الشريعة وفي المنهاج، فهمنا منه أنهم متفقون في العقيدة والأخلاق. لما؟ لأن الله عز وجل قال، أي لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أولاد علاه، يعني من أب واحد وأم وأمهات مختلفة. وأما قسم الأخلاق فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، فعطف الخلق على الدين، وكما يقول العلماء اللغة هو عطف الجزء على الكل، القسم على الكل، وهذه الواو عطفت هذه مع المعنى المغاير في الفعل. ماذا أعني؟ أعني أن كثيرا من الناس يصومون ويحجون وفي دينهم صلابة ولكن في أخلاقهم هشاشة. فصار الأقسام أربعة، فيجب علينا أن نكون مع الصحابة في عقيدتهم ومنهاجهم وأخلاقهم وشريعتهم. سؤال: هل لك أن تضرب لنا مثال أو قضية منهجية تستوضح فيها هذا الأمر؟ أضرب مثالا بسيطا أو سريعا جدا، لأن هذا بحث آخر مستقل بذاته. أريد أن آتي بمثال قصير لكن الآن يصعب علي. طيب أختصر. حاطب بن ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط، صوروا الآن الحادثة في أشرف بيت، في أشرف فقع على وجه الأرض، مع أشرف نبي، في أشرف ركن من أركان الإسلام الصلاة، في أشرف ركن من هذه الصلاة سجود، يسجد صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يأتي عقبة بن أبي معيط فيضع يد رجله على صفحة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، والله منظر لا يتحمل إنسان، والله لا يتحمل إنسان أن يفعل كافر هذا بكافر. يضع صفحته يدسها دسة يؤذي بقدمه النجسة، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ساجد لله عز وجل. ولا يزيد أبو بكر إلا أن يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يلقى بالأحشاء وغيره كما تعرفون هذا في السيرة، وتنتهي المسألة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سورة أخرى: عقبة بن أبي معيط الآن في أسارى بدر، فقال عليه الصلاة والسلام: اضربوا عنقه. قال: يا رسول الله، من للصبية؟ قال: النار له. لماذا اختلف التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموقفين؟ هل هي قضية عقدية؟ لا، ما تختص بالعقيدة لا بالأسماء ولا بالصفات ولا بالألوهية ولا بالربوبية. هل تختص بالشريعة؟ حلال حرام بقواعد الفقه لا، ليس كذلك. هي قضية منهجية، قضية منهجية. فهناك قبل التمكين لا للسلاح، لا للعنف، لا للقتال، لا للسياسة، نعم للصبر، نعم للتربية، نعم للمصابرة، نعم للتوحيد، نعم للعقيدة. بعد مكة في مدينة المسألة تختلف كثيرا جدا. وهنا مسألة يكفي. نعم.
يقول السائل: قد ذكرتم حسنات الدعوة ولم تذكروا سلبياتها، ومن العدل ذكر الحسنات والسيئات.
إن فهم من كلامي أن هذه الطائفة المنصورة إحدى الطوائف، فقد أخطأ اليوم المتكلم المحاضر خطأ فادحا، ولم يستطع أن يوصل المطلوب أو المقصود. ليست الطائفة المنصورة إحدى هذه الطوائف بحال من الحال، هي الأم، والآخرون هم الذين انفصلوا عنها. فأتريد أن أقول سلبيات الصحابة؟ أتريد أن أقول سلبيات الدعوة السلفية؟ يجب أن تفرق بين رجال الدعوة والدعوة نفسها، لابد من التفريق. أما سلبيات السلفيين فلا يعدها إلا الله. أول سلبية: تقصيرهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعوة التي عليها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يجرؤ، من ذا الذي يجرؤ أن يقول أن في الدعوة نفسها، أن في الدعوة نفسها هناك سلبيات؟ أتردني أقول سلبيات أبي بكر وعمر وسلبيات عقيدتهم؟ لا يا عبد الله، لكن اختلط عليك الأمر بين سلبيات الدعاة القائمين على هذه الدعوة الكسالى الذين لا يؤدون حق هذه الدعوة، دعوة الطائفة المنصورة لينشلوا الناس من تلك الطوائف. نعم هناك سلبيات، باختصرها بثلاثة. أولا عدم فهم الدعاة هذه الدعوة، حتى السلفيين، حتى السلفيون الذين يقومون بهذا لا يفهمون حقيقة هذه الدعوة. واحد. اثنين، تقصير شديد في الدعوة. ثلاثة، هذه تعجب شيخنا ودائما يدندن عليها في الحكمة، شيخنا أبو بكر، سوء في العرض، سوء في العرض، سوء منكر. لا تعرض الدعوة حق عرضها، لا يبدأ بالتربية بالقلوب. مثل هؤلاء الدعاة مثل أناس عندهم سيارة خربة، قال أحدهما هذا من العجلات، كما يسمونها باللغة العربية مدخرة، وهي باللغة العامية بطارية، بطارية خاوية، يدفعون المسلمون، يدفعون يدفع ما تمشي السيارة. فهذا يتفلسف يقول هذا من العجلات، وهذا يقول من الزجاج، وهذا يقول من المراتب، وغفلوا عن أن القلب ليس فيه شحنات كهربائية أبدا، ليس هناك شحنات إيمانية. فلا يجوز لك أن تبدأ بالسنن قبل الإيمان، لا يجوز لك هذا بحال الأحوال. قصر ثوبك، أطل لحيتك، لا، إذا عرف حليق اللحية أن هذا ملأ حشاشته بالإيمان، هو يسارع إلى هذا الأمر بدون أوامر وبدون إكراهات. إذا علم أن هذا واجب وأن هذا مأجور عليه وأن هذا يدخله الجنة وأن هذا في تشبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وأن في قلبه حب عظيم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يسارع إلى هذا الأمر. أما أن تبدأ بهذا الأمر فهذا صعب وخطأ. فأقول باختصار أن هذا الأمر سوء في العرض يحتاج، والله يا أخواننا ما يحتاج المثل إلى شرح، مثل الذي يشتري بضاعة ويرميها على بعضها في الدكان، يأتي الإنسان والله ما يعرف منين يأتي، منين يبيعه، لا في سوء عرض ولا في يعطي أي بضاعة، هذا خطأ، هذا خطأ يا عباد الله. كل إنسان يعطى حسب ما هو عليه. وأنهي هذه المحاضرة إلا إن شئتم أو شاءوا، باقي خمس دقائق، أعطيكم مثل من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي لكل إنسان حسب نفسه. سراقة بن مالك يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له عمي عنا ولك سواري كسرى. لما قال له لك الجنة؟ ويدخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت الحصير في جنبه، قال يا رسول الله أنت رسول الله؟ قال نعم. قال وهرقل والروم وكسرى هؤلاء أعداء الله؟ قال نعم. يريد عمر أن يقول كيف تنام على حصير وأولئك ينامون على الذهب والحرير؟ فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ سواري كسرى وستكون خليفة وستفتح المدائن وتأخذ سواري كسرى وتعطيهم لسراقة، ما قال له هذا. قال أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الجواب غير ذلك، لأن ذا خرج من بيته قاصدا المال فداواه الرسول صلى الله عليه وسلم بقصده، وعمر خرج ابتغاء الجنة فنبهه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن له الجنة.
أنا في الحقيقة بودي أن تعرض جميع الأسئلة على الشيخ حتى تكون الاستفادة يعني أعم، لكن أطلب من الشيخ أن يجيب عن الأسئلة المتبقية بشكل برقيات جزاه الله خير، لأنه لم يبقى معنا إلا سبع دقائق. سؤال: ماذا قدمت الدعوة للوحدة الإسلامية بين الجماعات المختلفة؟
أقول أول ما قدمته
أن هؤلاء خرجوا عنها فهي فاتحة أو فاتحة أبوابها له. أول شيء رجل عنده ذرية وأولاد ففتحوا الباب فخرجوا، فالأب الظالم لا يرد التائب، فأبواب الصحابي وعقيدة الصحابي وسلوك الصحابي مفتوحة، فأول تقديم لهم أن الأبواب مفتوحة يدخلون إليها ويرجعون إليها متى شاءوا. أما كفاكم هذا الأمر وعفى الله عما مضى؟ هذه واحدة، إذن هي الأم. ثانيا أقول وأرجو أن أصدق فيما أقول، كافة الجماعات المبنية على منهاج الطائفة المنصورة متناجلة عن الإمارات كافة، وأول جماعة أعلن صادقا عنها نيابة عن نائب جمعية الدعوة القرآن في أفغانستان تنازل الشيخ جميل الرحمن عن ولايتي لهذا، وأنا صادق فيما أقول وأعلم ما أقول، بشرط واحد أن يتبنوا تلك العقيدة وهذا الوحيد فقط. وأما والله والله وإني صادق أن يسلم كافة الأموال والأمور الإدارية من قريب ومن بعيد تسلم لهم كافة، بس بهذا الشرط أن يبقوا على هذه العقيدة وهذا التوحيد، لأن ما يمكن ما يمكن نغادر أبا بكر وعمر. صعب
جدا. أرجو أن يفهم قولي السلفية بدعة على ما قصد، وهو إذا كانت التسمية بالسلفية بدعة فهل التسمية بأحزابكم سنة، وذلك من باب السخرية كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله تعالى قل لا تسألون عما أجبنا وللمسألة